بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن يوم الله الثاني، يوم الميثاق الذي أخذ على النبيين باتباع نبينا الخاتم، وكيف أن الله أهله هذا التأهيل لهذا الحق المبين صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر، فقام بالبلاغ والبيان والتذكير لكل الناس، بل بتزكية الناس تزكية حولت كل أميهم في الأمة لأمة واحدة يعطي عطاء أمة. وضربنا أمثلة في اللقاءين الماضيين على بعض النماذج من الصحابة كيف تحول الأم لأمة. هذه المسألة إخواني مسألة في منتهى الخطورة، رب العباد خص بها هذه الأمة، ولا سبيل للناس قبل الأمة عليها أو إليها. رب العباد قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل التزكية أصل الدين. كيف تزكو النفوس، كيف ترقى النفوس، كيف ترتقي يرتقي الإنسان وإن كان من العامة. فرب العباد وضع قواعد للرقي بالعامة. هذه القواعد تمثلت في أوامر أربع رب العباد أصدرها في أول منزل الوحي: اقرأ اقرأ قم قم. أول منزل القرآن هذه الأوامر الأربعة: اقرأ اقرأ قم قم. هذه الأوامر الأربعة حولت الأم لأمة، وده ترتيب ربنا عجيب لا مثيل له. احنا بينا أن نبي الله إبراهيم لما دعا لهذه الأمة قال: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم التعليم على التزكية، لأن الأمم كلها والشرائع التي عرفت عند الناس جميعها لا تزكو النفوس فيها إلا بعد العلم. فاستجاب الله الدعاء ثم بين أن هذا الوحي كاف أن يزكو بجميع النفوس حتى قبل طلب العلم. كيف يحول الأم لأمة؟ جاء الأمر اقرأ، والقراءة دي ليست قراءة مكتوب. النبي قال: ما أنا بقارئ، لما صدر له الأمر ثلاثا فجاءته الإجابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في مخلوقات الله. القراءة دي عايزة ايه؟ تعلم؟ لا، عايزة نظر، عايزة سمع، عايزة فؤاد وقلب وخيال، وكل هذا عند كل إنسان قد وفر من لحظة ميلاده. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. آلة الطلب، آلة العلم، آلة التحصيل. كل إنسان منا عنده سمع، عنده بصر، عنده مخ، عنده قلب يعقل، عنده خيال وفكر. كل هذا متوفر عند كل البشر. إزاي نستفيد بهذه الطاقة الموجودة عند كل إنسان لنجعل منه إنسان آخر؟ هو ده المنهج الرباني، هو ده المنهج النبوي. أول أمر جاء للاستفادة بهذه الإمكانيات الرئيسة عند الإنسان: اقرأ باسم ربك، استعن بالله، وابدأ القراءة، ابدأ النظر في كل ما خلق الله تدبرا وفهما وبحثا ودراسة وتعلما وتعليما. وطبعا قلنا هذا المجال يقينا حيرتقي بالعبد لمراحل لا تخلى عقل بشري. رب العباد بيّن أن ثمرته الرئيسة أن يرتقي بالعبد، مش لمرحلة علم ولا تعلم، لا، دي مرحلة يقين من غير قراءة مكتوب، وليدة النظر، وليدة الفكر، وليدة السمع فقط. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر يقينه كما قال ابن القيم وغيره الأول، بل مصدر يقين الأمة الأول، واليقين مرحلة من أعلى مراحل العلم. العلم بيبدأ بظنون ثم ترتقي لشيء من الدقائق والحقائق إلى أن تصل لمرحلة اليقين. اليقين نفسه ثلاث مراحل: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. لكن حتى مراحل اليقين اعتمادها الأول على الجوارح. علم اليقين ما اعتمد على السمع، وعين اليقين ما اعتمد على العين مع السمع، وحق اليقين ما اعتمد مع الفؤاد مع سائر الجوارح. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يبقى علم وراء علم. كلا لو تعلمون علم اليقين سمها ايه؟ طيب، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. مرحلة ثانية. ثم ذكر الثالثة فقال: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يبقى اليقين عندنا كم مرحلة؟ ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. تكلم العلماء قالوا: علم اليقين إذا أعمل العبد جارحة السمع وحدها، يعتمد على الأخبار وما ينقل إليه معلومات. فأقربها بمثال: لو إنسان لم يسبق له الحج ولا العمرة، ملايين الخلق نقلوا له خبر أن هناك بلدا اسمها مكة، هل يتصور أن كل من ذهب إلى مكة ونقل لنا الخبر أن هناك بلد اسمها مكة يمكن أن يتفقوا جميعا على كذبة اسمها مكة؟ فما علمك أنت بمكة مع عدم سفرك إليها؟ ده اسمه علم يقين. يعني يستحيل يغير هذه المعلومة في صدرك أي شبه، لأنك تعلم علم اليقين من ملايين الخلق الذين زاروها وعانوها أن هناك بلدا اسمها مكة، مش كده ولا إيه؟ يبقى علمك بمكة لكثرة الأخبار الواردة عنها من جموع يحال تواطؤها واتفاقها على الكذب أصبح اسمه علم يقين، لكن اعتمد على السمع، لكن المتواتر اللي يصعب ويعظم اتفاق أهله على تواطؤه مع كذب، لأنك أنت اللي سمعت منهم دول لا كلهم كانوا في زمن واحد ولا في بلد واحد ولا قعدوا مع بعض ولا اتفقوا ولا خططوا أن يؤلفوا مسمى اسم مكة. فعلمك بمكة يقين علم يقين. إن سافرت إلى مكة ورأيتها بعينك انتقلت من مرحلة علم اليقين لعين اليقين، يبقى شاركت العين الأذن في العلم والمعرفة بالمسمى. وصلت؟ إن عشت في مكة وعاينت دروبها وشعابها يبقى شارك القلب سائر الجوارح في المعايشة، تسمى مرحلة حق يقين. وصل الفرق بين المرحلة الثلاثة؟ يبقى في علم يقين اعتمد على السمع، عين يقين اعتمد على البصر مع السمع، حق يقين اعتمد على الفؤاد مع سائر الجوارح. ولذلك جاءت الآية. الأخبار عن الموت كم واحد سمعنا انه مات في حياتنا؟ ملايين. هل كل الناس اللي نقلوا لنا الاخبار ان فلان مات وفلان مات وفلان مات ممكن يتفقوا على كذبة اسمها الموت، ولا الموت حقيقة؟ لكثرة من مات ومن نقل لنا اخبار من مات، نحن لم نمت. في واحد فينا ذاق الموت؟ ذاق سكرته؟ ابدا، لا ذقناه ولا عنا ملك الموت. لكن الأخبار التي جاءتنا من ملايين الخلق
أن كل من سبقنا مات، يبقى علمنا بالموت معتمد على إيه؟ على السمع. يبقى اسمه إيه؟ علم يقين. وليقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. اليقين الوحيد اللي الناس كلها بتحاول تغالط فيه الموت. احنا عارفين الموت حق حق وجاي جاي، بس مش عايزين نجيب سيرته ولا نتكلم عنه. يمكن لما نسكت عنه ما يجيش، لا يأتي. ها، نعمة زي النعامة لما يعيها الجهد ومطاردة الصياد تقول بس خلاص اعمل ايه؟ اغمض عيني حتى لا اراه، ما دمت لما مش هشوفه يبقى هو مش هيشوفه. ستغمس رأسها في الرمال حتى لا ترى الصياد الذي يطاردها، ظنا منها انها اذا لم تراه لن يراها. يبقى الكلام ده صحيح ولا دي مغالطة كبرى وخدعة كبرى؟ اللي يشك في الموت يبقى عنده علم ولا البعيد مغالط كبير مخادع كبير يخدع نفسه؟ يا اخوانا دي حقيقة، وده معنى الآية: حتى زرتم المقابر عاينتم الموت بعينكم ودفنتم أحب الناس إليكم بأيديكم وما منكم واحد استطاع منع الموت عن واحد. فإن كان الأقوى منك واللي أشد شباب منك واللي أغنى منك واللي أقوى سلطان منك مات، إيه اللي يمنع الموت عنك؟ يبقى يقينا علمك بالموت علم يقين. أنت تعاينه، هتعاين ساعة الموت، ساعة ما ترى ملك الموت بعينيك عندها تنتقل معنا عين اليقين. لكن رب العباد بيعطينا إشارة أن الذي يعلم علم اليقين أن الله بالموت قهر العباد. من قهرهم بالموت إن وعد بقهرهم في دخول النار من يمنعه؟ هل استطاع الخلق منعهم الموت؟ وإذا لم نعوه الموت وهو بين أيديهم وبوسعهم من؟ فكيف لو سيق إلى ربه ولم يعد لأحد منهم عليه سلطان؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لذا قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو الإنسان العاقل يعلم علم اليقين أن الله قهره بالموت وأن الذي قهره بالموت إن عصاه سيقهره بدخول النار لرأى النار الآن ولا أيقن بها. فالذي نقل له أخبار الموت نقل له أخبار النار. لذا قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بعلم اليقين هتبلغ الجحيم وتصل لمرحلة عين اليقين. لكن عين اليقين هنا بالبصيرة لا بالبصر. يبقى أضيف للسمع البصير مش البصر، فيرى النار وهو الآن على الأرض. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان اسمه الحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، وصلت لمرحلة الحقيقة مش علم اليقين بس وعادي اليقين، لا حق اليقين. قال: انظر ما تقول، فلكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وهو العرض لسه عايش. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة وأرى الجنة وأهلها فيها تزاورون وأرى النار وأهلها فيها تضاغنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما: رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. يعني بوسع الإنسان بالبصيرة يصل لعين الحقيقة اليقين وحق اليقين كمان. فرب العباد يقول: قل لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لم تراها بعين البصيرة، يوم القيامة هتراها بعين الحقيقة. لذا قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لما هتشوف جهنم أمام عينيك، ولو ترى إذ وقفوا على النار اللي يحصل فكر ساعتها بقى وخلي بالنا. ولو لو أداة شرط فين جاوبها؟ ولو ترى ده الفعل فعل الشرط فين جاوبه؟ ولو ترى إذ وقف على النار إيه اللي حصل؟ سكت الرب عن ذكر الجواب. سكت الرب عن ذكر لم يذكر الجواب ليه؟ علماء اللغة حقه قالوا سكت الرب عن ذكر الجواب حتى تذهب قلوب العباد وعقولهم فيه كل مذهب. كل واحد يتخيل إيه اللي حصل له. ولو جمعنا خيالات الناس كلها فالأمر فوق ما ذهبت إليه الخيالات مجتمعة. إذا قال أهل العلم سكت الرب عن ذكر الجواب لتذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. وصلت؟ وصل معنى له؟ إذا ندرك دي عين اليقين. طيب إذا كان هيراها عين اليقين أما لما يدخل فيها بقى تحول لإيه؟ لما يتصلي بنارها كده وجلده يشوى وبصره وسمعه وبصر وكل جارحة فيه يصلها النار حتى فؤاده في داخله إنها تطلع على الأفئدة هتوصل لفؤاده جوه فؤاده جوه وجوارح الداخلية والخارجية سواء الكل يصلها النار. لا إله إلا الله. ولذا قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود اللي جوه اللي بره. الله. طب ازاي يصب الحميم فوق راسه فتظهر فيه البنكرياس والكبد والطحال والرئتين؟ ما مع ضرب المقام يا اخوانا الجمجمة هتهش هتصب الماء المغلي هيجيب رجليك تحت من جوه من بره. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. خلي بالنا إذا الإنسان دخل النار وصلي بنارها يبقى انتقل لمرحلة إيه؟ وده ما فاد الآية. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل سكن جوه وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إذا ندرك رب العباد يدفع يقيننا بهذه بيقيننا به في الدنيا. من أيقن أن الله واحد لا شريك له وأيقن بصفات الكمال والجلال له لا تمسه النار بحال. بل قال عنه تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة من أول لحظة من القيامة هذا يومكم ده يومكم أنتم مش يوم حد تاني الذي كنتم توعدون يوم السعادة يوم الفرح يوم النعيم يوم الجنة أسعد أيام الإنسان في حياته إن كان من أهل الجنة. إذا ندرك مطلوب اليقين أحد مصادر اليقين اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ في مخلوقات الله ما يحملك على اليقين بجلال الله بجمال الله بكمال الله بكل صفات الجلال بكل صفات الكمال بكل ما بين شديد المحال في وحده. يبقى ده المصدر الأول من مصادر علم الصحابة. الأعجب أن فيه علوم ثانوية بتأتي من هذا اللي حينظر في الكون يتدبر ومطالب أن يفعل ذلك طيلة عمره طول ما هو حي مع النظر هيكتشف علوم ولا يكتشف؟ كل العلوم اللي اكتشفت في التاريخ الإنساني وليدة النظر في الكون والتدبر فيه علم الكيمياء وعلم الفلك وعلم الطب وعلم الأحياء وعلم الميكانيكا وعلم الهندسة وكل العلوم ولدت النظر. الجيل الأول كان أول جيل تتولد له علوم لم تسبق إليها البشرية قط ولم تعرف البشرية قبلهم، كانوا بحور في علم الفلك، من أوائل من تكلم في علم الفلك، أول من أسس علم الجبر في البشرية المسلمين، علم الفيزياء وغيره. يا إخواني هناك علوم كان منشأها هذا الأمر، بل جعل الرب كل هذه العلوم على المسلمين فرض كفاية. يعني فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن آخرين. طب وإن لم يقم به البعض؟ يبقى دي قاعدة تحفظها بقى، أن أي فرض كفاية منشأه فرض عين، منشأه فرض عين حتى يوجد من يكفي. إن وجد من يكفي تحول من فرض عين لفرض كفاية، لكن بدايته إيه؟ فرض عين. واحد مات، صلاة الجنازة فرض كفاية، لحظة موته يتعين على جميع الأمة صلاة الجنازة عليه. إن وجد من يصلي تحول فرض عين لفرض كفاية. طب إن لم يوجد من يصلي رجع تاني فرض عين. وصل المعنى؟ وكذلك الحال علم الطب، لأن بعض إخواننا انخبلوا في دماغهم وقال لك ياه أنا لسه أتعلم الطب والهندسة والكيمياء والأحياء، أنا عايز أتعلم الدين وبس، وبعدين تشغل إيه؟ يأكل يبيع بطاطا. احنا يعني يمكن جيلنا الحمد لله الان مفتح شوي، النت والتواصل الاجتماعي، جيلنا احنا جيل وفي شبابنا نسبه غير قليله من شباب العالم الاسلامي تركوا دراسه الطب والهندسه والكيمياء تحت ايهام للاسف الشديد المخابرات الغربيه لهم، ان عشان خاطر لا يتعلم ابناء المسلمين ويصبح من المتعلمين ويبقى العلم لهم هم او حكر عليهم هم، فدعوهم انت تدرس الطب ليه؟ الطب لا يقرب للآخرة، الهندسة لا تقرب للآخرة. ونسي هؤلاء المغفلون ان كل هذه العلوم من فروض الكفاية الواجبة على الأمة، بل فرض الكفاية نفسه من انشغل به تعين عليه. يبقى اللي تخصص في الطب اصبح درسة الطب فرض عين عليه، يبقى اللي قام بالفرض الكفائي نفسه هو في شخصه حال قيامه اصبح متعين عليه ما ينفعش يسيبه. وصل المعنى ده؟ اذا ندرك هذه الحقائق. الامه انطلقت بهذا الامر من الله عز وجل لدراسه كل العلوم الماديه، بل لاستخراجها، بل لاستنباطها، بل لاكتشافها، بل لتقعيدها وتاصيلها وجعلها علوم تنتفع بها الأمة وتنتفع بالبشرية. أوروبا اللي الآن بتدعي أنها هي المتحضرة والمتقدمة والسابقة، جل العلوم التي عندها من المسلمين أخذوها وهم يقروا بهذا، إلا الجاحد. ندرك جيلنا أو أجيالنا الأولى فعلت ذلك، وجيلنا المتخلف ضيع أمر الله عز وجل، فصرنا نلهث على موائد اللئام لنقتات من موائدهم الفتات، وندعي أننا حصلنا بهذا علما، وعندنا أمر الله ما زال غضا كما أنزل يوجب علينا هذا البحث بكل ما أوتينا من قوة، بل في كل لحظة من أعمالنا. اقرأ أمر على الوجوب ووجوبه باق لا قرينة تصرفه، مستمر في حقنا إلى أن نلقى الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده كان مصدر العلم الأول، مصدر الأول للمسلمين، القراءة في كون الله المنظور. المصدر الثاني قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طب ازاي اقرأ ما اعرفش قراءة؟ قال لا هنخليك تقرأ الكتاب ده، هيقرأه من لا يقرأ القرآن. ازاي الذي لا يقرأ هيقرأ القرآن؟ أيوة أيوة، لأن الله وعد بهذا. من أول لحظات نزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول خاص يكلف بحفظه هو والأمة، فكان يردد الأتمع جبريل خشية تفلتها فنهى ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه؟ لماذا؟ قال له إن علينا، مش عليك، علينا إيه؟ إيه اللي على الله؟ الجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه نأتي دورك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بانه. فاختص الرب بثلاثة في الآية، وفي رابعة في آية تانية، خلي بالنا، إن علينا جمعه. يعني جمعه؟ جمع في في صدر النبي واحدة، نقدر نحصرها في صدر النبي واحدة؟ قال له لا، في صدر النبي وفي صدور الصحابة بس، وعلى السطور التدوين. فتكفل الرب بكل صور الجمع، فقوله إن علينا جمعة جاءت بناء العظمة، إن علينا مش علي، فناء العظمة تدل على أن الله تكفل بكل صور الجمع القرآن الكريم مش صورة واحدة. وفيها ذا رد على من ادعى أن هناك مصحف آخر غير المصحف، ها؟ واحد واخد ودخل به السرداب وهطلع به قبل يوم القيامة هجيب له مصحف سيدة فاطمة، طب لما يطلع يبقى يقابلني ويجيب النسخة معه. الله العظيم، هذه من التخاريف، هذه من تخاريف الروافض. تكفل الرب بجمعه في حال حياة النبي، جمع كان النبي تنزل آيات فتجمع في صدره ويملها الصحابة، الحفاظ فورا يحفظوها، كان حفاظ ايه على درجة غير عادية، ما تبصش لنا احنا، احنا تعبانين، هم كانوا اعملوا ذاكرة الحفظ فيهم من طفولتهم لغاية ما الذاكرة نمت، نماء عجيب جدا، وصلوا لمراحل من الحفظ شيء يحير. كان رجل منهم بيسمع الآية مرة يحفظها آية، ده كان بيسمع القصيدة ألف بيت من مرة واحدة يسمعها، من مرة واحدة، وفهم اللي يحفظها على مرتين، يسمعها مرتين بس، فهم اللي يحفظها على ثلاثة، يحضرني طرفة. حصلت متأخرة، حتى مش في الصحابة، لا متأخرة، أبو جعفر منصور أيوة قصة الأسماء خلاص عارفينها، بلاش صوت صفير البلبل. فالشاهد يا إخواني إن إزاي كان الرجل بيسمع القصيدة ألف بيت يحفظها من مرة، ملكة الحفظ كانت خطيرة جدا. سيدنا أبو هريرة لما جاء وفد فارس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عنده سلمان في هذا الوقت، كان في غزوة والوفد جاي في الطريق والنبي ليس عنده من يترجم، يعمل ايه؟ قال يا أبا هرة، سيدنا أبو هريرة قال لبيك رسول الله عليك، قال كن بيننا وبين القوم، ترجم انت ترجمة فورية. أبو هريرة حتى هذا التاريخ لم يكن قد تعلم حرف واحد من الفارسي، والوفد بدأ الحركة من العاصمة المدائن، والمدائن كان مكان بغداد، حتى يصل المدينة الطريق بيستغرق أسبوعين 15 يوما. لو أي واحد مكان أبو هريرة يقول له إزاي يا رسول الله، ده عشان نتعلم لغة من اللغات، أولادنا بيدرسوا كم سنة فيها؟ من كي جي 1 للصان سيدنس الإنجليزية، وتخرج لسه عايز ياخد التويفل، مش كده ليه؟ والأيلت كارثة. أبو هريرة في 15 يوما تعلم الفارسية وأتقنها وترجم ترجمة فورية، ملكة الحفظ عنده شكلها ايه؟ كل سنة طيبة. مش أبو هريرة لوحده، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، أبي بن كعب كن بيننا وبين اليهود، تعلم السريانية، يقول أبي فأتقنتها في 17 يوما، 17 يوم أتقن العبرية السريانية، كل سنة طيبين. احنا فين بقى؟ في البطاطا يا اخوانا، الملكة موجودة والمواهب موجودة، لكن من يحسن اغتنامها؟ يعني انا ذكرت شيخ الله يرحمه ما قرأت عليه كتاب الا حفظه، أقرأ على الكتاب مرة ساعات من خلص الكتاب يسمع الجمل الجديدة تسميع، وكان كفيف، كان آية. في يوم بدأ هو لمولانا يعني ابن القيم دون عن السلف معرفش بعشقه ليه وبحب كتابته جدا أكثر من غيره، فضحك قال لي وماذا جنى عليك حبك له؟ قلت له جنى علي حب له قرأت معظم ما كتب. قال لي هي لما يقول لي هي يعني معناها أنت ولا حاجة. قلت له خير يا مولانا. قال لي سبقتك بحبي. قلت له شيخنا وماذا جنى عليك حبك له؟ قال لي بفضل الله حفظت جميع ما كتب وسلني في كل كتب ابن القيم. كل سنة طيبين يا اخوان. حتى هذا العصر احنا كان يعني ادركنا علماء حفاظ شيء يحير.
كل توفيق من عند الله،
توفيق من عند الله واعمال للملكة، اخذ بالسبب. انت بتمرن نفسك وتمرن ابنك وطفل ان كل ما اقرأ حاجة يحفظها هيحفظ. اذا الذاكرة عندك تحركت خلاص خلصت، اصبح عندك الملكة. في اطفال الان، في اطفال يعني لسه في طفل معروض عليه ما شاء الله حفظ القرآن بترقيمه آية آية، مش بترقيمه وبترتيبه العكسي.
صحيح الكثير هذا
الشيء. أي العكس، تسأله آية كذا إيه اللي قبليها إيه اللي قبليها إيه اللي، مش العكس مش اللي بعديها.
ورا
تجيبه القدام يجيب الورا يجيب
مع الحديث
وبش مش مع القرآن بس. ده فعل هذا مع صحيح البخاري ومسلم وأبو داود وطفل عمره 7-8 سنوات موجود. اذا ندرك الصحابة يا اخواني كانوا حفاظ، فجل من تعلم القرآن حفظه. فحفظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وجمع في صدور الصحابة، وذلك بئر معونة يا اخواني من اوائل الغزوات في البدايات. بئر معونة وحدها قتل فيها 70 حافظ، 70 خاتم القرآن غير بقية الحفاظ. إذا ندرك فصين القرآن في الصدور، صدر النبي صلى الله عليه وسلم، صدر أصحابه، وما زال يصان إله من هذا. إن علينا جمعه، هنجمعه في صدور الناس. في كل جيل حتجد حفاظ متقنين يحفظ القرآن، مش حفظ عادي لا، وبقراءاته 10 وبرواته 20 وبطرق 937 و 67 بكل الطرق في حفاظ موجودين. يعني أدركت منهم من علمائنا ومشايخنا الله يرحمه الشيخ الهمداني كان عالم مات 94 سنة الله يرحمه، كان في علم القراءات 10 بل والشاذة والأحادية والمشهورة وغيرها بتفصيلاتها في صدره، كل ما كتب فيها من نظم شعر يحفظه 94 سنة. تسأله لآخر في بيت شعر، بل كان يجلس في بيتي يقرأ عليه 10 طلاب في وقت واحد، كل طالب في موضع في المصحف، وكل طالب بيقرأ برواية، واحد شغال لورش، واحد لقالون، واحد لنافع، واحد للبزي، واحد لقنبل، واحد للسوسي، واحد للدوري، والكل بيقرأ عليه في وقت واحد. والشيخ بيصغي وهو في آخر عمره يسمع العشرة، أي واحد يذل أو يخرم في الرواية اللي بيقرأ فيه يرد عليه بروايته. كان آية من آيات الله في كل جيل وجدات، في كل جيل تكفل الرب بجمع القرآن يجمعه. فصينا في الصدور واستمر سنته إلى قيام الساعة، وصينا في الصدور على السطور. النبي كان يملي الصحابة الوحي فيكتب في حال حياته، واللي بيكتبه مش واحد ده عدد، كل واحد كتب رقعة احتفظ بها. لما هم الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في القراء، وسيدنا عمر قال حتى لا يختلف الناس لنجمع القرآن، قال نجمعه وقرر الجمع. طب نجمعه ازاي؟ النسخ متوزعة عند الناس وخاصة عند كتاب الوحي، كل واحد محتفظ بكمية خاصة به. فوضعوا شرط، اولا كلف سيدنا ابو بكر سيدنا عمر كلفوا 3 من اكبر الحفاظ الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت وابي بن كعب، كلفوهم بالجمع حافظين يعني ما فيش نسخة تعرض إلا في صدور موجودة. خلي بالنا. ومع هذا اشترطوا شرط إن كل من يأتي بنسخة يأتي معها بشاهد عدل. على إيه؟ على أنها بعد أن كتبت رجعت على رسول الله ورجعها جبريل وأقرها. ما كانت النسخ تكتب ثم على النبي تعرض وجبريل يقرها، دي صح؟ صح. دي فيها تعديل تعدل. الله أكبر. فما في نسخة جيء بها وقبلوها إلا وكان معها شاهدي عدل أن هذه النسخة رأوها بعينهم حال كتابتها وحال مراجعتها. وصل المعنى ده؟ فكل الرقع الجمعة جمعة بهذه الطريقة. وقع إشكال في آية واحدة في القرآن كله جاء بها خزيمة بن ثابت وليس معه الشاهد عدل. المكتوب ما يعرفه الحفاظ، محفوظ في الصدور ومحفوظ في الآية في السطر قدامهم، رفضوا يكتبوها لأن خزيمة معه الشاهد عدل. طب دوروا أي حد تاني عنده النسخة دي، ما فيش إلا خزيمة. فجاء شاهد عدل قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة بن ثابت دون عن كل الصحابة يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. فلما شهد له الصحابة أن شهادته تعدل شهادة رجلين قبل النسخة. فجمع القرآن في الصدور وجمع على السطور. بس قال لا، إن علينا جمع دي قضية. بس قال
بالنسبة للنسخة دي كانت مشكلة ولا غير مشكلة؟
كانت من غير تنقيط وتشكيل الأصلي. وصلت؟ فالشاهد جمعت وظلت في بيت عمر وبيت سيدة حفصة لغاية ما أخذها الصديق سيدنا عثمان بن عفان ونسخ منها النسخ الستة اللي وزعت على دول العالم الإسلام، والتي ما تزال موجود منها للآن أربعة كما هي، بل فيها النسخة الأم اللي كان بيقرأ فيها سيدنا عثمان وعليها دمه للآن موجودة. موجود النسخ الأصلية موجودة ما تغيرت. ولذلك ما في نسختين في المصحف على مستوى الكرة الأرضية من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها يختلف في حرف. الأصل موجود، هتختلف ليه؟ ملايين النسخ طبعها أعداء الله وأرادوا نشرها في بلاد المسلمين، حرفوا فيها كلمة، حرف، حذفوا حرف، زادوا حرف. كلما نسخت ملايين النسخ والمسلمين يعرفوا أن فيها خطأ يجمعوها ويحرقوها. فهم أنفقوا ملايين أموال على تحريف نسخة من المصحف ما استطاعوا على مر التاريخ الإسلامي كله. المحاولات دي تكررت مش مرات، آلاف المرات. بل قال تعالى في نص القرآن ليبشرنا بأن هذا سيحدث، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هنسبها لهم؟ قال لا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فالآخر يروح النار. خلاص خلصت، لأن الله تكفل بجمعه وتكفل بحفظه، والحفظ جاء في آية ثانية قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ. يبقى إن علينا جمعة وعلينا أيضا حفظة وعلينا إقراءة وقرآنه. يعني قرآنه هو ده الشاهد أن توصل إقراءه. حنوجد في كل جيل من يقرأه من يحفظه. تعجب، أنا جبت الأرض في كثير من بلاد الأرض كرة زلت ما في لغة ينطقها قوم إلا وتجد فيه مسلم، ومسلم يحفظ القرآن ويتقنه بأجمل التلاوات بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين ويتلوه بأندى الأصوات وبقمة الإتقان وهو لا يعرف من اللغة العربية حرف واحد. من الذي أقرأ هؤلاء؟ خلصت. هو قال إن علينا جمعه وقرآنه أي إقراءه. قرآن هنا من القراءة، حنقرأه للكل لا يعرف العربية يقرأه ويحفظه ويتقنه وهو لا يعرف العربية. من الذي تكفل بإقراء العباد؟ رب العباد. احنا بنرى هذا عملا الآن، بتسمع الهندي والباكستاني والماليزي والتايلندي والنيجيري من كل الجنسيات ومن كل البلاد ومن كل ناطق اللغات حفاظ للقرآن متقنين، ولا يعرف من لغتك العربية حرف واحد. من الذي أقرأهم؟ خلصت وتكفل بإقرائه، من اللي منعه؟ ولذا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العام والعالم حيقرأ، الطفل الصغير تشعر أن الآية كأنها نزلت له، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يتغناها كأنها مشودة، وأطفالنا بيحفظوا وسهل عليهم ويسر بشكل عجيب. يقول سفيان بن عيينة كان أبي يحفظني كل يوم 10 آيات فأتممت كتاب الله وأنا في 4 من عمري. كان عمره 4 سنوات وختم المصحف حفظا 4 سنوات. اللي ختم في 4 سنوات ده يبقى ذاكرته في حفظ شكلها ايه؟ يغيب عنه علم علوم الدين. كل سنة طيبين. يوم ما مات بكاه عبد الله المبارك وقال دفن اليوم ثلث العلم، ثلث العلم في جيلنا. سفيان بن عيينة مدرك يا إخواني وحي. الإمام الشافعي وصل لمرحلة من شدة ملكة حفظه للقرآن لحفظه طفل، حفظه طفل. يوم ما أبوه فكر ياخذ الإمام مالك عشان يتعلم على الأديه أخذه هو طفل 5 سنوات. 5 سنوات نابه حافظ متقن، 5 سنوات. فلما وضع بينه للإمام مالك والإمام مالك بده الدرس، الإمام الشافعي طول الدرس يطلع له عبو العفيد. فبعد ما فرغ الإمام مالك من الدرس فوجئ بأن أبو الإمام الشافعي يبهد جاي وقال له هذا ابني أحسبه نابها جئت به ليتتلمذ عندك. قال لكنه على التحمل صغير، ده لسه عيل صغير. قال هو أهل؟ قال كيف يكون أهلا وطيلة درسي يلعب بلعابه في يده. شوف الإمام مالك قاعد في الدرس ما فيش واحد غايب عنه يلعب بالأفيد. فالأب انزعج قال يا محمد أحقا ما قال الشيخ؟ قال حقا لكني ما كنت ألعب، فجئت الدرس وليس معي دواء أو قلم. وذكر الشيخ أحاديث لا أعرفها فخشيت نسيانها فكنت أكتبها بلعاب على يدي حتى أحفظها. فالإمام مالك سأله كم حديثا حفظت؟ قال له 40. قال له أسمعنيها، سمعها له بإسنادها ومتنها. قال الإمام مالك ما ذكرت في درسي غيرها. 5 سنوات يا إخواننا. يبقى احنا فين؟ في البطاطا، في الضياع، نسأل الله العفو الآن. 5 سنوات لما يصل لسن 16 عام 17 عام كان موسوعة فقهية، بل موسوعة في علم الأصول. كتب وألف علم الأصول يا إخواني، وكان أول كتاب يؤلف في علم الأصول في تاريخ الأمة كتبه الإمام الشافعي وهو في 17 من عمره. 17 من عمره. لدرجة من شدة حفظه كان إذا نظر في الصفحتين يحفظ الاثنين مع بعض، فيخشى أن تختلط فيحط إيده على صفحة حتى يحفظهم واحدة واحدة ما يختلطوش ببعض. تكفل الرب حفظ ديني، فساق له في كل عصر مصر من يحفظ كتابه إلى قيام الساعة. هيخططوا هيتجننوا هيطلعوا وينزلوا وعايزين يمحوا القرآن من صدور الناس وهيرجع القرآن تاني وتالت وعاشر ورابع، وإلى قيام الساعة سيستمر القرآن ميسر على العباد حفظه، لأن ربنا وعد اقرأ وربك الأكرم. ما قالش الكريم الأكرم، سورة التفضيل. وده غاية الكرم ونهاية الكرم، أن الله عز وجل يسر كتابه رغم أنه كتاب لمن؟ مش للإنس، ده جاء منهج للعالمين، للإنس والجن والملائكة، ومع ذلك يؤثر حفظه على الأم والعالم. إي والله، إي والله، اقرأ. يبقى القراءة دي محتاجة للشيخ وعالم ولا الكل مطالب بالقراءة؟ الطفل الرضيع اللي لسه يدوب يحسن القراءة بيحفظ، ما كانش يحسن القراءة بالنظر، هيقرأ بالسمع، هيقرأ بالفهم، هيقرأ بالبصيرة. يا إخوان ندرك رب اللي بتحرك كل جارحة فينا لأنه أعلم بإمكانياتنا منا، وأعلم بطاقاتنا منا، وأعلم بمواهبنا منا. وده موضوع يطول شرحه، إمكانيات الإنسان إيه اللي ربنا حكاها في القرآن، طاقته إيه الخفية التي لم تعلمها البشرية لا قبل القرآن ولا بعده، ولولا بيان الله لها ما عرفها الإنسان قط، ولا سبيل له إلى معرفتها. طاقات الصدر كلها، طاقة القلب، طاقة النفس، طاقة الفطرة، طاقة العاطفة، طاقة الموهبة، طاقات لو هنتحدث فيها التفصيل مش هنخلص، موضوع طول شرحه. لكن أخطر طاقات في الإنسان رب العباد أعلم بها منا، أوجد لنا في الوحي ما يحملها جميعها للتحرك بهذا الوحي، ليحول كل أم لأمة بالنظر في الكون وبالنظر في القرآن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا قرأ الإنسان القرآن يقينا سيتعلم ما لم يعلم إنسان قط على وجه الأرض، لأن الله ساق ألوانا من العلوم اختص هو بها سبحانه وتعالى وجعلها جزءا من وحيه، وجعلها منة وفضلا. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، بل جعلها منة على البشرية في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نحن أعطينا سلسلة دروس قبل ذلك على بعض العلوم التي أضافها الوحي للإنسان ولم يكن الإنسان سبق إليه. إذا ندرك نحن أمام أخطر قضية. القرآن يا إخواني كما أن الكون المنظور مصدر يقين، رب العباد في القرآن قلب الإنسان على كل الجوانب ليرتقي بإيمانه لأعلى مراتب اليقين، وبأسلوب مبسط وسهل يستطيعه الأم والعالم. الأم مشغول بإيه؟ بأكله، بشربه، بنومه، بالبيئة اللي عايش فيه، مش ده اللي شغله؟ ليه مشاغل أخرى؟ رب العباد جعل أدلته كلها وبراهينه على اليقين من هذا الواقع. كلموا على أكله، فلينظر الإنسان إلى طعامه، جه من فين؟ راح فين؟ ها؟ في إنسان ما بكلش؟ قوله بص في الأكل بتاكل بس، مش هنكلمك في الفلك وعلم الفلك، لا لا، في الأكل المم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، بص طعامك شكله إيه؟ جه من فين؟ راح فين؟ مش لغاية ما يخلي العم اللي ما بيفهمش يفهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. تأكل أنت وتأكل بهم معاك، يقلب ها، يمسك كل حاجة تتعلق به، بأكله، بشربه، بالماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن ننزلوه؟ حرك، شغل، اشتغل، شغل دماغك، شغل ملكاتك في إيه؟ في كل ما يتعلق بمعاشك. مفيش إنسان ما بيشربش، ما بيأكلش، طب الأكل جه من فين؟ ما فيش إنسان ما بتكسرش وتناسل، يقول له أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خلقون؟ أنت بتنزل مني في كل مرة مع مراتك، من اللي خلقه؟ صنعته أنت في نفسك؟ هو ده أصل الولد، هو ده أساسك وأساس اللي جابوك واللي خلفوك. اتلم وخلى عندك ده، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. شوف البساطة الشديدة جدا المتناهية جدا في معاش الإنسان. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خلقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. جاب لك رحلة الحياة من بدايتها لنهايتها كلها في كلمتين، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ها؟ هتتكاثر، ماشي اشتغل ابحث. أفرأيتم ما تحرثون، الزرع اللي انت عايش حياتك عليه ومعاشك فيه وطوال اليوم بتبص على نباته وبيطلع ويصغر ازاي ويتحرك ازاي ويطول ازاي ويطلع الثمر ازاي ويطلع الكتاب شكلها ازاي. طيب أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ها؟ كل أمور معاشية، أمور معاشية ومش معاشية دي. طيب بيتكاثر، كلموا على التكاثر. بياكل، كلموا على أكله. بيشرب، كلموا على شربه. بيسوي الأكل، النار، قولوا أفرأيتم ها النار التي ترون؟ في واحد فينا بيولعش نار؟ ما بيسويش طعام؟ ما بيعملش شاي؟ أفرأيتم النار التي ترون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ واشتغل الآن تقلب الإنسان في حياته كلها، مش معاشه بس، في نفسه. الخطاب في قضايا نفسية بحتة تتعلق به، بزوجته، بعياله، بأولاده، رايح فين، جه منين. ما في قضية في حياة الإنسان تعرض له قليلة أو كثيرة إلا استدل الله بها بأدلة ترتقي بالإنسان لأعلى مراتب اليقين. يبقى في عام في يقرأ القرآن لا يصبح من خلاله في اليقين أمة؟ يستحيل. العام هيطلع منها بأمة، والعالم هيبقى أمة. يبقى في حد هيفلت؟ عشان كده قال له اقرأ، هنخليك تقرأ غصب عنك وعن خلفوك، لأن الآية هتوجهك لأمور بسيطة جدا وسهلة جدا، وانت هتحتك بها الليل والنهار، ورب العباد يوجهك لدقائق فيها وحقائق فيها تحملك يقينا على اليقين حالا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الرب مصدر علم اليقين في حياة المسلمين هاتان القراءتان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة في كون الله منظور، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، القراءة في كتاب المسطور. قال: ولأن الله جعل هناك ربط عجيب بين الكون المنظور وبين الكتاب المسطور. الكتاب المسطور بيوجهك لكل ما في الكون المنظور، والكون المنظور كل ما فيه يدلك على ما في الكتاب المسطور. حتى قال السلف عبارة عجيبة: فجعل الرب من الكون المنظور كتابا منظور، وجعل من الكتاب المسطور كونا مسطور. فكون ربنا كتاب منظور، وكتاب ربنا كون مسطور مكتوب. كيف جمع الله بينهم وربط بينهم هذا الربط العجيب الذي يستحيل؟ ليه؟ لأن اللي نزل الوحي هو اللي خلق الخلق، فيه مخلوق في خلقه عليه يخفى سره؟ يستحيل. فلما يوجهك لسر وسر وسر ومليون سر ودشليون سر، انت هتكتشف واحد وغيرك يطلع بواحد، والرقم 500,000 يطلع بواحد اخر. ولذلك يا اخوانا جل من اسلم ممكن تكون دلالة اسلامه مجرد سر ذكر في القرآن ورأه في الاكوان، سر واحد. القرآن فيه كم سر؟ مليارات الاسرار. كل واحد يطلع بحاجة، كل واحد يطلع بايه؟ بحاجة صغيرة كده، حاجة صغيرة تحير. والله اخوانا شيء فعلا حير. انت لما تدرس الايات القرانيه وخاصه اللي اشارت للكون ووجهتنا اليه لتورثنا من خلال اليقين، شيء يحير العقل وشيء بسيط. البدوي اللي عايش في الباديه يقول له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ساب كل البهائم ومسك الإبل. طيب يركب جمل كابوس كم ساعة على الجمل؟ لما ربنا يوجهه له بس بص في الجبل انت راكبه اللي تحتيك ده ها؟ ازاي ربنا خلقه؟ ازاي سخره ليك؟ ازاي ذلله؟ انت اقوى له هو، لو حب يبطش بيك تقدر توجهه؟ مين اللي طوعه؟ كلمات عجيبة والقرآن يشير اليها عشان يحرك اللي ما بيفهمش لغاية ما يفهم، لغاية ما يفهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي بادي بيعيش كل دول؟ أي سائر في الصحراء بيرى كل دول؟ توجيه للأمور هذه. ها هتروح تأكل وتشرب، مين اللي بيرزقك بقى؟ يمسك له مسألة الرزق وترتيبها وأسبابها وإزاي أجرها رب العباد وإزاي سخرها له وإزاي قدرها له لغاية ما يقنعه أن ما فيش حد غيره. كل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لما ربنا استدرجهم كلهم حتى الكفار أقروا. من ينازع؟ من ينازع؟ ازاي هذا الوحي يستمر يرتقي بطاقات الناس من خلال النظر في الاكوان والنظر في القران والتدبر فيه لغايه ما حول كل امي في الجيل الاول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لامه، وصل لمرحله من اليقين لو الدنيا كلها اجتمعت عليه ما اثرت فيه. خباب بن الأرت، أنا بضرب مثال بس عشان نختم به، كان إيه إخوان؟ كان شاب صغير، شاب وشاب جاهلي ولم يتعلم من علوم الدنيا شيء، لحصل على الكيجي 1 ولا كيجي 2 ولا ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية. خباب مجرد ما نزلت الآيات وبدأ يقرأ، وكان من أوائل من أسلم، وكان سبب إسلامه شيء بسيط جدا. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا إلا ويفعله، ولا ينهى عن شيء ويفعله. بس شاف منه دي أسلم، تحول عجيب جدا مجرد ما عاش الوحي وبدأ يقرأ في يوم ذا المنظور كان مستور. وصل لمرحلة قريش بأكملها تجتمع عليه نكالا وتعذيبا، ما استطاعوا أن يهزوا في قلبه شعرة، لغاية ما وصل لمرحلة كان عمره كام؟ خدنا خباب بن أرد 18 عاما، شاب في الثانوية. سموه ألوان العذاب اللي لا تخطر ببال. وصل المرحلة من شدة الغل يعذبوا فيه على صخر مكة، يجرجروه على الصخر في أشد أيام الصيف حرارة، وشغال في ذكر الله وتوحيده والتسبيح والتنزيه واليقين العجيب ما توقف، لغاية ما وصل المرحلة من شدة الغليان كان يأتوا بالجمر. عارفين الجمر؟ النار بعد ما يذهب لهبها اللي انت لما تروح تعمل بيكنيك ها وتشوي كده في الصحراء وتجيب النار وتولع عليها بالزيت، اول ما يعني ايه تلاقي الحراره وصلت لهذه المرحله الجمر ده تبدا تحط اللحمه بقى وتشوي. كانوا بيجيبوا سيدنا خباب ومش على حديده، بيحطوا جسمه على الجمر ظهره بالسعاك، خباب حي والنار بتاكل في لحمه اكل وبتشويه وتطلع ريحه الشاورما عليه من جسده لغايه ما لحمه وشحمه من كثره نزوله يطفئ الجمر، وكل ذلك لا يثنيه عن عزمه. ويوم ما فكر بس ان يروح رسول يقول له ادعي النفس في الوقت ده، وقت التربيه الاولى يا الله شيء عجيب. والحديث ثابت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشتد علينا العذاب مش أنا لوحدي، ده كان خباب وبلال وصهيب وعمار وعبد الله بن مسعود الأوائل اللي أسلموا دول، ودول كانوا من أرقاء الحال الفقراء أشد الناس اللي عانوا في العذاب في مكة. فقال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي غضبا شديدا، قال يا خباب كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فينشر بالمناشير من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، يشفوه عارفين التشفيه زي ما شفوا لحمك بس بأمشاط الحديد هو حي لا يسنيه ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا الله يا رسول الله علمه أصول الثبات لآخر نفس، ثبت خباب ده كان آية، آية في ثباته في ديانته، عاش حياته لا تلين له قناة. كانت هذه المرحلة مرحلة إعداد جعلت من خباب العبد الذليل الحقير اللي بيحتقر نفسه أمام سيده لا يرفع فيه عينه يصل لمرحلة يصبح أمة يربي أجيال وأمم. إزاي تحول بهذا الوحي؟ مش خباب لوحده يا أخوانا، ده كل الصحابة. عبد الله مسعود كان إيه؟ كان راعي غنم، ولنحافة جسمه كانت قريش تلقبه برويعي الغنم، صغروه زي ما بيحصل دلوقتي لقى ميكانيكي وجاب عنده عيل صغير وقال له تعالى يا بلية سميه بلية، فكان سيدنا عبد الله مسعود يسميه رويعي الغنم. رويعي الغنم ده وصل لمرحلة ان يقرأ القرآن ويقرأ الوحي ويعايش آيات الله في الكون لغاية ما فيش معلومة في الكون غابت عنه، هو نفسه يقول عن نفسه لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، أي طائر يخطر بالك، وما من طائر صغير أو كبير حتى الطير من الحشرات مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. فعلوم الدنيا كان أمة بس، لا وفي علوم الدين عبر قال مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصلاة، أوله الوحي وآخره الجنة. يا الله إيه ده إيه ده، وصل لمراحل من إتقان شيء يحير شيء يحير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل كتلاوة جبريل بالضبط فليسمعه من ابن أم عبد ابن مسعود. ابن مسعود وصل لمراحل إنه أصبح أحد فقهاء الصحابة، ما تعلم الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية الأم، يبقى فقيه أمة هي أعظم أمة في عصرها. وصل لمرحلة في خلافة عمر لما فتحت العراق، كانت العراق حاضرة الكرة الأرضية فيها المدائن عاصمة الفرس، وكان في الوقت دولة فرس أخو دولة، ففيها علماء الطب والكيمياء والأحياء من أهل الدنيا، والفلاسفة والعلمانيين والليبراليين والمتنطعين كل الكلام ده كان موجود في بغداد في المدائن. من يعلم هؤلاء؟ أرسل عمر على رأس من يعلم في العراق عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن. وكيف لا يكون معلم لمعلم الأجيال لعلماء الأرض بل لصفوة علماء الكرة الأرضية، يعلمهم كيف يربطوا بين الوحي وبين العلوم اللي تعرفوها ولم يعرفوا حقيقتها، ازاي يصحح معلوماتهم في العلوم اللي تعلموها في الطب والكيمياء والاحياء والهندسه وغيرها. ابن مسعود، ابن مسعود كيف تحول لامه يدير دفه حياه امه باكملها في اقوى حاضره في عصره. ابن مسعود وكيف لا وهو يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وبصيف أم شتاء نزلت وبحضر أم سفر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. موسوعة موسوعة في الكون المنظور وفي الكتاب المسطور في علوم الدنيا وفي علوم الدين موسوعة. من يجاري ابن مسعود من علماء الدنيا والدين؟ لا دول ولا دول، الكل بين يديه طلاب يتعلم العلم منه، علماء الدنيا وعلماء الدين. كيف تحول هذا الأم ربيعي الغنم لهذه الأمة في العطاء؟ بالوحي، اقرأ اقرأ. وصل المعنى ده؟ هتبقى معنا أمرين، قم قم، الوقت انتهى، الوقت انتهى. دي الأمر الأربعة الأولى التي صدرت للصحابة وكانت أول قواعد التربية في الإسلام. اقرأ اقرأ مصدر العلم، ازاي يقوم خلقا، ازاي يزكو خلقا واقعا، جاءه الأمرين اقرأ فقم، قم الليل إلا قليلا، ثم الأمر الأخير قم فأنذر. ودي تحتاج لدرس آخر نرجئها الآن. أسأل الله أن يفرج كربنا وكروب المسلمين، اللهم أنج عبادك المستضعفين، اللهم أنج إخواننا في حلب وفي بلاد الشام والعراق يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنج إخواننا في حلب وفي بلاد الشام والعراق وفي بورما وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم لا تعذبهم بمعاصيهم ولا بما فعل السفهاء منهم، اللهم هب المسيئين منهم المحسنين، اللهم هب المسيئين المحسنين، اللهم قو شوكتهم واجمع على الحق كلمتهم والف بين قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم ارمي برمي الرامين منهم، اللهم كسر الرامين منهم، اللهم خذل المثبطين عنهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم عليك بمن بغوا علينا وعليهم رب العالمين، عليك بالشر وعصابته، عليك بكل من سنده وشايعه من الشيعة والروس ومن الشيوعيين ومن الخونة والظلمة والمجرمين ومن جنود الغرب أجمعين. اللهم عليك بكل من نصروه وعليك بمن كل من عاونوه وعليك بكل من خذل المسلمين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم أنت الجبار القهار، اللهم إنهم لا يخفوا عليك، اللهم إنهم لا يخفوا عليك، اللهم أنت القادر المقتدر، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم، اطمس على أموالهم، اجل وطأتك عليهم، دمر أسلحتهم، طهر أرض المسلمين من دنسهم ورنسهم، اللهم أذهب عنهم قوتهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم مكننا منهم ولا تمكنهم منا، اللهم لا تجعل لهم سبيلا علينا، اللهم لا تجعل لهم سلطانا علينا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم قو شوكتنا ومكننا من نصرة إخواننا، اللهم يسر لنا أمر نصرتهم، اللهم هيئ لنا ذلك، اللهم تمم لنا ذلك، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم مكننا المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر الحق بين عبادك وتعبيد عبادك لك، إنك سميع قريب. اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم.